فصلا للقول في القرآن الكريم. وذكر بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وسبق لنا دليل ذلك. فما هو الدليل على أنه كلام الله؟ يا عبد الرحمن،
الدليل على أنه كلام الله قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا القرآن العربي للناس. من الله سبحانه وتعالى
قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن بالاتفاق. الدليل على أنه منزل جزاء. نعم، ماذا قرأنا الليلة في المغرب؟ ماذا قرأنا الليلة في المغرب؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، ما هو الدليل على أنه غير مخلوق أو التعليل؟ يلا عاتل. إيش؟ السؤال: ما هو الدليل على أنه غير مخلوق؟ طيب، هات وجه الدلالة. طيب، قسيم الأمر. والقرآن من أيهما؟ من الأمر. روح من أمر. جيد. ولأن صفة الله، لا غلط، مهيبا أنتم. وصفته تعالى لا تكون مخلوقة، لأن الصفة فرع عن الكلام، عن الذات. طيب، منه بدأ الأخ، ارفع يدك. نعم، منه بدأ، لكن منه الضمير يعود على من؟ بدأ يعني هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. طيب، إليه يعود. له معنى، يعني
المعنى الأول أنه ما ذكر في الآثار من أنه في آخر الزمان ينزع من المصاحف ومن الصبور ويعود إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والثاني،
الاحتمال الأول أن المعنى أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث ينزع من الصدور والمصاحف. نعم. والثاني
أن إليه يعود في تبيين معاني.
نعم، يعود إليه وصفا بمعنى أنه لا يوصف أحد أنه تكلم به إلا الله عز وجل. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. نص على نفي هذين القولين، لأن الأول قول الكلابية، يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله، والثاني قول الأشعرية، يقولون إنه عبارة عن كلام الله. أما أن الله تكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا فهذا لا ينكر. حكاية كما يحكي الصدى صوت المتكلم، عندما تكون بين جبال مرتفعة ثم تصوت يرتد الصوت إليك وتسمع الصوت بين الجبال، يقول هو حكاية عن كلام الله. وهذا لا شك أنه خطأ. إذا قلنا حكاية لازم أن يكون الله تكلم، وهذا هو المقصود. أما الأشاعرة فيقول إنه عبارة عن كلام الله، يعني أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، ثم خلق أصواتا لتعبر عما في نفسه. وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف، وهذا معنى باطل لا دليل عليه في اللغة. قالوا بل فيه دليل، وهو قول الله تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فنقول هذا الدليل حج عليه، لأن الله لما أراد القول النفسي إيش قيده، فدل هذا على أن القول إذا أطلق يراد به القول المسموع. وهنا فائدة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المسمى اختصارا بالعقل والنقل، يقول رحمه الله في أوله: ما من صاحب بدعة ولا قول ضعيف يحتج بنص صحيح إلا كان هذا النص دليلا عليه. ووجهه أن الذي يحتج بالنص يكون في قول يكون في النص إشارة إلى قوله، وإذا كان قوله ضعيفا أو باطلا هل يمكن أن تكون دلالة النص القرآن والسنة على شيء باطل أو ضعيف؟ لا يمكن. فنقول إن استدلالكم بقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هذا دليل عليكم وليس لكم، لأن الله قيد القول بقوله في أنفسهم، فدل هذا على أن القول عند الإطلاق إيش؟ هو ما كان بحرف وصوت مسموع. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. إذا قرأ القارئ، فالصوت صوت من؟ صوت القارئ، واللفظ في القارئ، هل يخرج بذلك عن أن يكون هذا الملفوظ به كلام الله؟ لا. كذلك إذا كتبوه، فالذي كتب الحروف على الرق هو الإنسان، فهل إذا كتبه خرج عن أن يكون كلام الله؟ لا، لأن كتابة الكاتب مخلوقة، إذ هي بفعل المخلوق فهي مخلوقة، لكن المكتوب مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الحلف بالمصحف، هل يجوز للإنسان أن يقول والمصحف الكريم لأفعلن كذا؟ في هذا خلاف، منهم من قال لا يجوز لأن المصحف ورق وكتابة من صنع من؟ من صنع المخلوق، والحلف بالمخلوق شرك. ومنهم من قال يجوز الحلف به لأن الحالف إنما يقصد ما في بطن هذه الأوراق وهو القرآن، والقرآن كلام الله صفة من صفاته. ولهذا لو سألت أي إنسان يحلف بالقرآن بالمصحف ماذا تريد؟ أتريد المجلد والتجليد؟ لقال كأنما تريدون أن توافقوني. وش اللي بقلوبكم الآن؟ نقول لا، يقول لا أبدا. لو تأتي لي بألف ورقة أو 2000 ورقة وتجلدها ما حلفت بها، لكني أحلف بالمصحف لأنه كلام الله، يتضمن كلام الله عز وجل، وهذا حق. إذن إذا كتب القرآن هل يخرج عن أن يكون كلام الله؟ لا. إذا قرئ؟ لا. ولهذا قال بعضهم: الصوت صوت القاري والقرآن قول الباري. الصوت صوت القاري والقرآن قول الباري جل وعلا. يقول رحمه الله: فإن نعم أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. صدق رحمه الله. الكلام ينسب إلى من؟ إلى القائل الأول، لو أن أحدا قرأ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، هل يكون هذا البيت له أو لمن قاله أولا؟ لمن قاله أولا لا له، والبيت لمن؟ لامرئ القيس. طيب، إذا قرأت القرآن، هل هذا القرآن الذي قرأت هل هو قولي؟ أبدا، ليس قولي، هو قول من قاله أولا وهو الله عز وجل. فنقول كما قال المؤلف: لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الذي قاله مبلغا مؤديا؟ جبريل أداه إلى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة، فلا يضاف إلى محمد ولا إلى جبريل. فإن قال قائل: إن الله أضافه إلى محمد وإلى جبريل، فقال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هذا؟ جبريل. قال: لقول رسول كريم. وقال عز وجل: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. أضافه إليه، إلى محمد. نقول: إذا أردتم أو إذا قلتم إن هذه الإضافة حقيقة، فهذا جمع بين المتناقضين، لأن الله أضافه إلى محمد وإلى جبريل، وكيف يكون القول الواحد من قائلين مختلفين؟ هذا لا يمكن. إذن ليس قول جبريل ولا قول محمد، قول من؟ قول الله، لكن أضافه الله تعالى إليهما باعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. لا إلى من قاله مبلغ مؤديا، قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. الأشعرية يقولون: هو كلام الله إيش؟ معاني فقط، حروفه لا. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. ليس كلام الله المعاني، نعم، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. فإذا انتفى هذا وهذا، يكون كلام الله حروفه ومعانيه. ثم أني أقول: لو قرأنا ونحن نعتقد أن هذه الحروف التي نقرأها مخلوقة، لم يكن في قلوبنا تعظيم هذا القرآن مثل ما إذا اعتقدنا أنه إيش؟ أنه كلام الله. لأن تقول: هذا مخلوق كسائر المخلوقات كالنجوم والشمس والقمر، فلا يقع في قلبك التعظيم الذي يكون حينما تعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل. ولذلك من خصائص القرآن التي لا يمكن أن يدركه شيء من الكلام، أنك مهما كررته فهو لذيذ عليك وحال حلو، لكن لو كررت غير القرآن مرتين أو ثلاثا، نعم، لملت. القرآن سبحان الله لا يمل، خصوصا إذا قرأه الإنسان وهو يفهم معانيه فإنه لا يمل. فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي بالله وبكتبه وبملائكته ورسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، أي معاينة في أبصارهم. من الإيمان بالله أن نؤمن بأن المؤمنين يرونه بأبصارهم، أن نؤمن. لماذا كان من الإيمان بالله؟ لأن إيماننا بأنه يرى مبني على خبر الله عز وجل الذي يجب علينا أن نصدقه وأن لا نميل عنه يمينا ولا شمالا. كذلك الإيمان بكتبه، لأن كتب الله عز وجل تكلمت به. الإيمان بملائكته، كيف يكون من الإيمان بالملائكة؟ لأن الخبر الذي جاء في القرآن عن طريق من؟ عن طريق جبريل وهو من الملائكة، ورسله واضح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر به، فكان التصديق به من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأن المؤمنين يرونه، أي يرون الله يوم القيامة عيانا بأبصار. يوم القيامة هو يوم البعث، اللهم اجعله يسيرا علينا يوم البعث. ثم يوم القيامة، سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، كما قال عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، العدل كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليش؟ ليوم القيامة. حتى إنه يقتص للشاة الجلحة من شاة القرنة. وثم يوم الوجه الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمنون يرون الله يوم القيامة، قال: بأبصارهم، احترازا من قول من يقول إنهم يرونه بقلوبهم، وأن هذه الرؤية عبارة عن قوة اليقين ما هي بالبصر. وقول عيانا أي معاينة، أي بأعينهم، نعم معاينة، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. التشبيه هنا للرؤية بالرؤية، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذه الرؤية أنها رؤية عينية كما ترى الشمس. هل أحد يرتاب في الشمس إذا رآها صحوا ليس دونها سحاب؟ لا، ما يرتاب. ولا يمكن أن يقول إن هذا علم في القلب، بل يقول هذا رؤية بالبصر. القمر ليلة البدر أيضا لا يستريب الناس فيه، في أول ليلة من الشهر يرونه واضحا؟ لا، ما يرونه واضحا. أوضح ما يكون ليلة البدر، وهي الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، يكون القمر ممتلئا نورا، لأنه تتم المقابلة بينه وبين الشمس، ونور القمر مستفاد من نور الشمس لا أشكال فيه. لا، فإذا كان قريبا منها لا يقابلها منه إلا جزء يسير. وهو الجزء الذي يلي الشمس، صح؟ تأكدوا. نعم، إذا قرب منها فإنه لا يستنير منه إلا جزء بحسب قربه وبعده، وهو الجزء الذي يلي الشمس، صح ولا لا؟ نعم. أسأل، هل هو الذي يليه أو الجانب الآخر الذي يلي الشمس؟ ولهذا لو أن أحدا من الناس قال: إني رأيت الهلال، قلنا له: صف لنا. قال: رأيته مقوسا هكذا والشمس من هنا. هل نجزم ببطلان شهادته؟ نعم نجزم، لأنه لا يمكن أن يستنير إلا جزء القريب من الشمس، وهذا شيء معروف عليه يعني حتى حسا، ونحن لا نعرف علم الفلك لكن نشاهد. إذا كان كلما بعد القمر عن الشمس ازداد نورا حتى تتم المقابلة، هو في الشرق وهي في الغرب، أو هو في الغرب وهي في الشرق، ليلة البدر لا أحد يشك في القمر، لا يضامون في رؤيته، يضامون فيها عدة روايات، لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا، أو لا تضامون لا يلحقكم ضيم، أو لا تضارون يلحقكم ضرر، يضر بعضكم بعضا. والمقصود أن كل إنسان يراه وهو في مكانه بدون أي ضرر وبدون أي انضمام بعضهم إلى بعض، لأنكم كما تعلمون الناس إذا تراءوا الهلال في أول الشهر إيش ينضم بعضهم إلى بعض، يقول تعال 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 شف، ويضمه إلى, 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 إلى نفسه حتى يشاهد الهلال. لا تضم يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع، يعني يرونه قبل أن يدخل الجنة، وذلك في عرصات القيامة، ويرونه أيضا بعد دخول الجنة كما يشاء الله. فصار وقت الرؤية قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة. وقولك كما يشاء الله يعني على الكيفية التي يشاء عز وجل. ونزيد ومتى شاء الله، ومتى شاء الله. سبق لنا أن الرؤية رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع الصحابة والسلف، ولا حاجة إلى إعادة البحث في هذا لأنه سبق. والعجب أن أناسا يقرؤون الكتاب والسنة وأقوال السلف ثم ينكرون رؤية الله عز وجل. وإني أعلم، أو بالأصح أعتقد، أنهم لو دعوا إلى المباهلة وقيل نباهلكم على أن من أنكر رؤية الله أن يحرمه الله منها، ما أعتقد أنهم يباهلون، لأن الفطرة السليمة تقتضي التصديق برؤية الله، جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف، كيف يمكن أن ينكر هذا؟ لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يبين لهم الحق حتى يلحقوا بأهل الإثبات. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. سبق في أول العقيدة أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن الرسل ولا عن الملائكة، وذلك لأن أصل العقيدة هذه أصلها ألفت لأن رجلا من أهل واسط أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من قضاته، وشكى إليه ما كان يسأل عليه من تخبط في العقيدة في أسماء الله وصفاته، وطلب منه أن يؤلف كتابا فألف هذا. فإن بقي وقت عدنا إلى الكلام على الملائكة، والرسل. من الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والمتبادل إلى أذهان كثير من الناس أن اليوم الآخر هو يوم القيامة، ولكن الأمر كما قال شيخ الإسلام يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن الإنسان إذا مات خلاص انقطع العمل، لا يمكن أن يزاد في حسناته حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة إلا ما ثبت في السنة من الأعمال الصالحة التي تؤتى للأموات، فهذا مستثنى وإلا فلا ينفعه شيء. وكذلك ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صدق الجارحة وإن ينتفع به أو ولد صالح يدعو. إذا انتهى من دار العمل مش بقي إيش؟ دار الجزاء. دار الجزاء تبدأ من الموت، من حينما يموت الإنسان يبدأ بدار الجزاء. يقول فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. الفتنة هي الاختبار، اختبار المرء بما عنده، هل ما عنده صحيح أو غير صحيح. ففتنة القبر هي اختبار الميت. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من رب وما دينك ومن نبيك. يفتنون في قبورهم فيقال للرجل، لم يبين رحمه الله من القائل، والقائل ملكان يرسلهم الله تبارك وتعالى إلى هذا المدفون ويجلسانه ويسألانه عن هذه الأمور الثلاثة. لكن أورد بعض الزنادقة على هذا أن الميت لا يمكن أن يقعد لأن القبر ضيق، فيقال تعلق الروح بالجسد بعد الموت ليس تعلقها به في حال الحياة، بل تعلق النفس بالبدن في النوم ليس كتعلقها في اليقظة. ولذلك تجد الإنسان في منامه يرى أنه قام وقعد وأكل وشرب، أليس كذلك؟ أحيانا يرى أنه سافر، أحيانا يرى أنه سافر وهو لا يزال في مكان حتى غطاءه لم يتحرك. ظاهر هذا مع أن تعلق الروح في حال الحياة في النوم بين تعلقها به في حال اليقظة وتعلقها به في بعد الموت، يعني أن تعلق الروح بالبدن بعد الموت أعظم وأبلغ. فالإنسان الميت يأتيه الملكان ويقعدان، كما يرى النائم أنه قاعد، وهذا تأويل مقبول وواضح. تأويل آخر أن نجعل الحديث على ظاهره ونقول إنهما يقعدانه حقا، ولا مانع من أن الله يوسع القبر في هذه الحال حتى يتمكن من القعود. ولو كشف القبر من قبل الآدميين عاد إلى حاله وصار الميت على ما هو عليه. المهم أن علينا أن نؤمن بذلك أنهما يقعدان ويسألان عن هذه الأمور الثلاثة: الأول من رب، الثاني ما دين، الثالث من نبي. وعلى هذه الأسئلة الثلاثة بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة له صغيرة سماها إيش؟ الأصول الثلاثة. قال نعم قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو المستقر الذي لا تزعزعه الرياح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا متعلق بثبت ولا بالثابت؟ ما تقولون؟ يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجوز وهو الأقرب أن يكون متعلق بالثابت، يعني الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أي هو الظاهر، الظاهر الإدبار الكامل حسب. نعم. أرفع يدك. نعم.
الإنسان
يفعل
أشياء
اختيار، وإن فعل شيئا بغير اختياره لا ينسى إليه شيئا أصحاب الفهم، حديث الذي يأكل هو ناسي، إنما طعمه الله. نعم. الشرعان إذا أكل هو ناسي لا ينسى إليه شيئا. لا، لأن قال أطعمه الله وسقاه. والسبب وجه ذلك أن الناس لم يرد هذا، يعني لم يرد أن يأكل ليفسد صومه. نعم. ما هو؟
فيما يتعلق
رؤية الله تعالى في المنام ثابتة على خلاف فيها بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. أما رؤية الخلق لله فذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، ولا أدري أيصح هذا أم لا. وذكر شيخ الإسلام أن الإنسان يرى ربه على حسب طاعته له، ولكن لما يعني ما استقر قلبي لهذا. ونقول من أراد أن يرى ربه فعليه بشرع الله. نعم. إن ما انتهى البحث فيها، ما انتهى البحث فيها. نعم.
هل
يأخذ
أحكام
المصحف عقديا
وفقهيا أو
يختصر بهذه الأحكام؟ هذا حكاية. الشريط حكاية عن صوت القارئ، ولا يأخذ أحكام المصحف. ولهذا يجوز الإنسان أن يمس الشريط اللي فيه القرآن ولو كان على غيره. واضح؟ ولكن هل إذا قرأ، إذا سمعنا هذا في التسجيل ومر بآية سجدة هل نسجد؟ سؤال لك. ها؟ طيب أقول لا يسجد. أولا لأن القارئ مسجد، والثاني لأن هذا مو قارئ، ليس قارئا، ربما يكون القارئ قد مات. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس يضع مسجلا في المنارة، وإذا جاء حان وقت الأذان فتح المسجل. هذا لا يجوز، ولا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الفرض، لأن هذا سماع صوت متى لعل له 10 سنوات ميت. ومن ثم نقول إن هذا الأذان لا يتابع ولا يدعى بعده بدعاء الأذان، لأنه مو أذان، هذا حكاية صوت، صوت سابق. نعم. نعم. لا، إذا كان على الهواء كما يقولون تابع. إلا أن بعضهم يقول إذا صليت الصلاة التي ينادى لها الآن لا تتابع، ويقول لأنك غير مدعو بهذا الأذان. وظاهر الحديث أنك تتابع. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. لا لا.
قول بعض الناس قول الله تعالى حكاية مثلا عن إبراهيم.
هل يصح هذا؟ إيه يصح. لأننا حكاية عن إبراهيم يعني يحكي عن إبراهيم. ويحكي بمعنى يقول.
ليس مراد قول
لا لا ما مراد قول كل أبي. انت الوقت؟ طيب. خلنا بالخمس الباب. يقول مالك رحمه الله تعالى: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله، لأن الإيمان قد استقر في قلبه ولم ينسه إياه سكرات الموت. يقول ربي الله، والإسلام ديني ومحمد النبي، حينئذ يعترف ويقر إقرارا تاما، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها ويمد له القبر مد البصر. وأما المرتاب يعني الشاب وعلى رأسهم المنافقون، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كلمة ها ها تعطي أن هذا يتفطن لشيء كان يعرفه، ومعلوم أن الشيء إذا ضاع عنك بعد معرفته تكون حصة جهله أشد مما يكون لا تعلم، فتجد يقول ها ها لا أدري، لأن الإيمان لم يصل قلبه والعياذ بالله، ولم يستقر، فأنسته سكرات الموت. هذا الذي يقول الناس، ويقول إنه سمع الناس يقولون شيئا، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن إيمانه بلسانه لا بجنانه، ولهذا يكونه اللسان أحوج ما يكون إليه. ونعم، فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة قالوا إنها مطرقة، وقد ورد في الحديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، نسأل الله العافية. يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. من يصيح؟ الميت الذي لم يجب، يصيح صيحة عظيمة يسمعها كل من يليه، كما جاء ذلك مقيدا في الحديث. ورد الحديث ورد كل شيء يسمعه كل شيء، ورد يسمعها كل من يلي إلا الإنسان. والظاهر أن الأول العموم مقيد بكل من يليه، لأننا مثلا لو كان الإنسان هنا في القصيم لا نعتقد أن الذين في شرق آسيا يسمعون أو في الغرب، وما دام الحديث ورد مقيدا بأمر أقرب إلى المعقول فإننا نقيده به ونقول من يليه. وقول لو سمع الإنسان لصعق، معنى صعق أي خر ميتا، لأنه لا يتحمل هذا الصوت العظيم، لا سيما إذا كان هذا الصوت من قريب له أو صديق له أو ممن يؤلمه عذابه، فإنه سيكون أشد. ولهذا جاء في الحديث: لولا أن لا تدافن لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب قبر. لكن لو سمعنا عذاب قبر لتألمنا ألما عظيما، قريبك تسمعه يجأر صوت من شدة العذاب ما تتحمل، صديقك ما تتحمل، لكن الحمد لله الذي أخبره. ونسأل الله تعالى أن يرفع العذاب في القبور عن المسلمين. نعم. ولو سمع الإنسان لصارق ثم بعد هذه الفتنة إلى آخره. الآن نرجع إلى مباحث في هذا. المبحث الأول: متى يكون سؤال الإنسان وفتنته في قبره؟ بمعنى لو بقي في بين ظهران أهله لمدة، كما يصنع الآن في الذين تجهل أحوالهم، يوضع في الثلاجة لمدة يومين ثلاثة أربعة، فهل يفتن في هذه الحال أو لا؟ الظاهر لا، أنه لا فتنة حتى يسلمه الأحياء إلى عالم الأموات، وما دام بين أيديهم فهو بين أيديهم. هذه واحدة. ثانيا، هذه الفتنة هل هي لكل أحد من صغير وكبير وبر وفاجر ومؤمن وكافر أو لا؟ اختلف في هذا العلماء. فمنهم من يقول إن هذه الفتنة إنما تكون للمكلف أي البالغ العاقل من المسلمين أو من الشاكين كالمنافقين، وعللوا ذلك قالوا: أما كونه لا يشمل الصغار والمجانين فلأن هؤلاء قد رفع عنهم التكليف فلا يسألون، وإنما هم تبع لآبائهم، إن كانوا كفارا فكفار، وإن كانوا مسلمين فمسلمين، أو يقال إن هؤلاء لا نعلم حالهم عن الأطفال والمجانين بل أمرهم إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للكافر والمؤمن والمنافق، فالمؤمن والمنافق ثبت أن هذه الفتنة تكون لهم، وأما الكافر فإنه لا يسأل. لماذا؟ لأنه كافر مستحق للعذاب، كما أنه لا يحاسب يوم القيامة حسابا من توزن حسناته وسيئاته، ولكن يقرر بذنوبه ويخزى بها، فكذلك في القبر لا يسأل، يباشره العذاب مباشرة والعياذ بالله، لأنه كافر. هذه أيضا المبحث الرابع: الملكان هل هما مسميان أو نقول ملكان والله أعلم؟ في هذا خلاف بين العلماء أيضا، فمنهم من يقول إنهما مسميان، أحدهما منكر والثاني نكير. والحديث قد ورد في هذا، أي في هذه التسمية، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح. فنحن نقول في عقيدتنا إن كان اسمهما هذا وصح عن معصوم فإننا نؤمن به ولا ننكره بعقولنا، ولا نقول كما قال المنكرون كيف يوصف الملك بأنه منكر وكيف يوصف بأنه نكير، لأن نقول المنكر من ليس بالمعروف، كما قال الله تعالى عن إبراهيم لما جاءت الملائكة قال لهم قوم منكرون، وليس في هذا محال ولا مخالف العقل، لكن الكلام على أنه هل صح عن معصوم فإننا نؤمن به لأنه خبر صادق عن أمور غيبية، إذا لم يصح فإن نقول إنهما ملكان كما جاء ذلك في الصحيحين، واسمهما ليس لنا ضرورة إلى معرفته. طيب هل يشمل المبحث الخامس أظن الرابع؟ عددنا قبل آخر شيء الرابع. طيب الخامس أو الجبون هل يشمل هذا هذه الفتنة من لم يدفن كالذي أكلت السباع أو احترق وذرته الرياح أو ألقي في البحر وأكلته الحيتان؟ الجواب نعم يشمل، لأن أمور الآخرة ليست تقاس بأمور الدنيا، وكما تعلمون حديث الرجل الذي كان مذنبا مستدفا على نفسه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويدروه في اليم في البحر فجمعه الله وأحياه جمع. فهذا الذي تدعوه الرياح وتأكل السباع ويكون روثا وبولا.
من فضلك اقلب الشريط.
فصلا للقول في القرآن الكريم، وذكر بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وسبق لنا دليل ذلك. فما هو الدليل على أنه كلام الله؟ يا عبد الرحمن.
الدليل على أنه كلام الله قوله سبحانه وتعالى
قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن بالاتفاق. الدليل على أنه منزل جزاء نعم. ماذا قرأنا الليل في المغرب؟ ماذا قرأنا الليل في المغرب؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب ما هو الدليل على أنه غير مخلوق أو التعليل؟ يلا عاتل إيش؟ السؤال ما هو الدليل على أنه غير مخلوق؟ طيب هات وجه الدلالة. طيب قسيم الأمر والقرآن من أيهما؟ من الأمر روح، روح من أمر. جيد. ولأن صفة الله لا غلط من بأنتم، وصفته تعالى لا تكون مخلوقة، لأن الصفة فرع عن الكلام عن الذات. طيب منه بدأ الأخ رفعت. نعم منه بدأ، لكن منه الضمير يعود على من بدأ، يعني هو الذي ابتدأ به وتكلم به أول. طيب إليه يعود له معنى، يعني
المعنى الأول أنه ما ذكر في الآثار من أنه في آخر الزمان ينزع من المصاحف ومن القبور ويعود إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والثاني
الاحتمال الأول أن المعنى أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث ينزع من الصدور والمصاحف. نعم. والثاني
أن إليه يعود في تبيين معاني.
نعم. يعود إليه وصفا بمعنى أنه لا يوصف أحد أنه تكلم به إلا الله عز وجل. طيب نبدأ درس جديد الآن. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. نص على نفي هذين القولين لأن الأول قول الكلابي يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله، والثاني قول الأشعرية يقولون إنه عبارة عن كلام الله. أما أن الله تكلم بهذا القرآن الذي بين أيدينا فهذا لا ينكر. حكاية كما يحكي الصدى صوت المتكلم عندما تكون بين جبال مرتفعة متصوت يرتد الصوت إليه وتسمع الصوت بين الجبال، يقول هو حكاية عن كلام الله. وهذا لا شك أنه خطأ. إذا قلنا حكاية لازم أن يكون الله تكلم، وهذا هو المقصود. أما الأشاعرة فيقول إنه عبارة عن كلام الله، يعني أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه ثم خلق أصواتا لتعبر عما في نفسه، وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف، وهذا معنى ضار لا دليل عليه في اللغة. قالوا بل فيه دليل، وهو قول الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فنقول هذا الدليل حج عليه، لأن الله لما أراد القول النفسي إيش قيده، فدل هذا على أن القول إذا أطلق يراد به القول المسموع. وهنا فائدة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المسمى اختصارا بالعقل والنقل، يقول رحمه الله في أوله ما من صاحب بدعة ولا قول ضعيف يحتج بنص صحيح إلا كان هذا النص دليلا عليه. ووجهه أن الذي يحتج بالنص يكون في النص إشارة إلى قوله، وإذا كان قوله ضعيفا أو باطلا هل يمكن أن تكون دلالة النص القرآن والسنة على شيء باطل أو ضعيف؟ لا يمكن. فنقول إن استدلالكم بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول هذا دليل عليكم وليس لكم، لأن الله قيد القول بقوله في أنفسهم، فدل هذا على أن القول عند الإطلاق إيش هو ما كان بحرف وصوت مسموع. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. إذا قرأ القارئ فالصوت صوت من؟ صوت القارئ واللفظ في القارئ، هل يخرج بذلك عن أن يكون هذا الملفوظ به كلام الله؟ لا. كذلك إذا كتبوه، فالذي كتب الحروف على الرق هو الإنسان، فهل إذا كتبه خرج عن أن يكون كلام الله؟ لا، لأن كتابة الكاتب مخلوقة، إذ هي بفعل المخلوق فهي مخلوقة، لكن المكتوب مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الحلف بالمصحف، هل يجوز للإنسان أن يقول والمصحف الكريم لأفعلن كذا؟ في هذا خلاف. منهم من قال لا يجوز لأن المصحف ورق وكتابة من صنع من؟ من صنع المخلوق، والحلف بالمخلوق شرك. ومنهم من قال يجوز الحلف به لأن الحالف إنما يقصد ما في بطن هذه الأوراق وهو القرآن، والقرآن كلام الله صفة من صفاته. ولهذا لو سألت أي إنسان يحلف بالقرآن بالمصحف ماذا تريد؟ أتريد المجلد والتجليد؟ لقال كأنما تريدون أن توافقوني. وش اللي بقلوبكم الآن؟ نقول لا، نقول لا أبدا. لو تأتي لي بألف ورقة أو 2000 ورقة وتجلدها ما حلفت بها، لكني أحلف بالمصحف لأنه كلام الله، يتضمن كلام الله عز وجل، وهذا حق. إذن إذا كتب القرآن هل يخرج عن أن يكون كلام الله؟ لا. إذا قرئ؟ لا. ولهذا قال بعضهم الصوت صوت القاري والقرآن قول الباري. الصوت صوت القاري والقرآن قول الباري جل وعلا. يقول رحمه الله فإن نعم أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. صدق رحمه الله. الكلام ينسب إلى من؟ إلى القائل الأول. لو أن أحدا قرأ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، هل يكون هذا البيت له أو لمن قاله أولا؟ لمن قاله أولا، لا له. والبيت لمن؟ لامرئ القيس. طيب إذا قرأت، إذا قرأت القرآن، هل هذا القرآن الذي قرأت هل هو قولي؟ أبدا، ليس قولي، هو قول من قاله أولا وهو الله عز وجل. فنقول كما قال المؤلف لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الذي قاله مبلغا مؤديا؟ جبريل أداه إلى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة، فلا يضاف إلى محمد ولا إلى جبريل. فإن قال قائل إن الله أضافه إلى محمد وإلى جبريل، فقال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هذا؟ جبريل. قال لقول رسول كريم. وقال عز وجل إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. أضافه إليه إلى محمد. نقول إذا أردتم أو إذا قلتم إن هذه الإضافة حقيقة فهذا جمع بين المتناقضين، لأن الله أضافه إلى محمد وإلى جبريل، وكيف يكون القول الواحد من قائلين مختلفين؟ هذا لا يمكن. إذن ليس قول جبريل ولا قول محمد، قول من؟ قول الله، لكن أضافه الله تعالى إليهما باعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. لا إلى من قاله مبلغ مؤديا، قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. الأشعرية يقولون هو كلام الله إيش؟ معاني فقط، حروفه لا. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ليس كلام الله المعاني، نعم، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فإذا انتفى هذا وهذا يكون كلام الله حروفه ومعانيه. ثم إني أقول لو قرأنا ونحن نعتقد أن هذه الحروف التي نقرأها مخلوقة لم يكن في قلوبنا تعظيم هذا القرآن مثلما إذا اعتقدنا أنه إيش؟ أنه كلام الله، لأن تقول هذا مخلوق كسائر المخلوقات كالنجوم والشمس والقمر، فلا يقع في قلبك التعظيم الذي يكون حينما تعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل. ولذلك من خصائص القرآن التي لا يمكن أن يدركه شيء من الكلام أنك مهما كررته فهو لذيذ عليك وحال حلو، لكن لو كررت غير القرآن مرتين أو ثلاثا نعم لملت. القرآن سبحان الله لا يمل، خصوصا إذا قرأه الإنسان وهو يفهم معانيه فإنه لا يمل. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به أي بالله وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا أي معاينة في أبصارهم. من الإيمان بالله أن نؤمن بأن المؤمنين يرونه بأبصارهم، أن نؤمن. لماذا كان من الإيمان بالله؟ لأن إيماننا بأنه يرى مبني على خبر الله عز وجل الذي يجب علينا أن نصدقه وأن لا نميل عنه يمينا ولا شمالا. كذلك الإيمان بكتبه، لأن كتب الله عز وجل تكلمت به. الإيمان بملائكته، كيف يكون من الإيمان بملائكته؟ لأن الخبر الذي جاء في القرآن عن طريق من؟ عن طريق جبريل وهو من الملائكة. ورسله واضح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر به، فكان التصديق به من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأن المؤمنين يرونه أي يرون الله يوم القيامة عيانا بأبصار. يوم القيامة هو يوم البعث، اللهم اجعله يسيرا علينا يوم البعث. سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، كما قال عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليش؟ ليوم القيامة. حتى إنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. وسمى يوم القيامة. الوجه الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد، كما قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمنون يرون الله يوم القيامة، قال بأبصارهم، احترازا من قول من يقول إنهم يرونه بقلوبهم، وأن هذه الرؤية عبارة عن قوة اليقين ما هي بالبصر. وقول عيانا أي معاينة، أي بأعينهم، نعم معاينة، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. التشبيه هنا للرؤية بالرؤية، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذه الرؤية أنها رؤية عينية كما ترى الشمس. هل أحد يرتاب في الشمس إذا رآها صحو وليس دونها سحاب؟ لا، ما يرتاب. ولا يمكن أن يقول إن هذا علم في القلب، بل يقول هذا رؤية بالبصر. القمر ليلة البدر أيضا لا يستريب الناس فيه، في أول ليلة من الشهر يرونه واضحا؟ لا، ما يرونه واضحا. أوضح ما يكون ليلة البدر، وهي الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، يكون القمر ممتلئا نورا، لأنه تتم المقابلة بينه وبين الشمس، ونور القمر مستفاد من نور الشمس لا أشكال فيه. لا، فإذا كان قريبا منها لا يقابلها منه إلا جزء يسير. وهو الجزء الذي يلي الشمس، صح؟ تأكدوا. نعم، إذا قرب منها فإنه لا يستنير منه إلا جزء بحسب قربه وبعده، وهو الجزء الذي يلي الشمس، صح ولا لا؟ نعم. أسأل، هل هو الذي يليه أو الجانب الآخر الذي يلي الشمس؟ ولهذا لو أن أحد من الناس قال إني رأيت الهلال، قلنا له صفه لنا، قال رأيته مقوسا هكذا والشمس من هنا، هل نجزم ببطلان شهادته؟ نعم نجزم، لأنه يعني لا يمكن أن يستنير إلا الجزء القريب من الشمس. وهذا شيء معروف عليه يعني، حتى حسا ونحن لا نعرف علم الفلك، لكن نشاهد. إذا كان كلما بعد القمر عن الشمس ازداد نورا حتى تتم المقابلة، هو في الشرق وهي في الغرب، أو هو في الغرب وهي في الشرق. ليلة البدر لا أحد يشك في القمر، لا يضامون في رؤيته، يضامون فيها عدة روايات. لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا، أو لا تضامون لا يحقكم ضيم، أو لا تضارون يلحقكم ضرر، يضر بعضكم بعضا. والمقصود أن كل إنسان يراه وهو في مكانه بدون أي ضرر وبدون أي انضمام بعضهم إلى بعض، لأنكم كما تعلمون الناس إذا تراءوا الهلال في أول الشهر إيش؟ ينضم بعضهم إلى بعض، يقول تعال 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 شف، ويضمه إلى 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 نفسه حتى يشاهد الهلال. لا تضم يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع، يعني يرونه قبل أن يدخل الجنة، وذلك في عرصات القيامة، ويرونه أيضا بعد دخول الجنة كما يشاء الله. فصار وقت الرؤية قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة. وقولك كما يشاء الله يعني على الكيفية التي يشاء عز وجل. ونزيد ومتى شاء الله، ومتى شاء الله. سبق لنا أن الرؤية رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع الصحابة والسلف، ولا حاجة إلى إعادة البحث في هذا لأنه سبق. والعجب أن أناسا يقرؤون الكتاب والسنة وأقوال السلف ثم ينكرون رؤية الله عز وجل. وإني أعلم، أو بالأصح أعتقد، أنه لو أنهم لو دعوا إلى المباهلة وقيل نباهلكم على أن من أنكر رؤية الله أن يحرمه الله منها، ما أعتقد أنهم يباهلون، لأن الفطرة السليمة تقتضي التصديق برؤية الله، جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف، كيف يمكن أن ينكر هذا؟ لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأن يبين لهم الحق حتى يلحقوا بأهل الإثبات. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. سبق في أول العقيدة أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن الرسل ولا عن الملائكة، وذلك لأن أصل العقيدة هذه أصلها ألفت لأن رجلا من أهل واسط أتى إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو من قضاته، وشكى إليه ما كان يسر عليه من تخبط في العقيدة في أسماء الله وصفاته، وطلب منه أن يؤلف كتابا فألف هذا. فإن بقي وقت عدنا إلى الكلام على الملائكة والرسل. من الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والمتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن اليوم الآخر هو يوم القيامة، ولكن الأمر كما قال شيخ الإسلام يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن الإنسان إذا مات خلاص انقطع العمل، لا يمكن أن يزاد في حسناته حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة إلا ما ثبت في السنة من الأعمال الصالحة التي تؤدى للأموات، فهذا مستثنى وإلا فلا ينفعه شيء. وكذلك ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صدق الجارية وإن ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. إذا انتهى من دار العمل مش بقي إيش؟ دار الجزاء. دار الجزاء تبدأ من الموت، من حين ما يموت الإنسان يبدأ بدار الجزاء. يقول: فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. الفتنة هي الاختبار، اختبار المرء بما عنده، هل ما عنده صحيح أو غير صحيح. ففتنة القبر هي اختبار الميت. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يفتنون في قبورهم فيقال للرجل، لم يبين رحمه الله من القائل، والقائل ملكان يرسلهم الله تبارك وتعالى إلى هذا المدفون ويجلسانه ويسألانه عن هذه الأمور الثلاثة. لكن أورد بعض الزنادقة على هذا أن الميت لا يمكن أن يقعد لأن القبر ضيق، فيقال تعلق الروح بالجسد بعد الموت ليس تعلقها به في حال الحياة، بل تعلق النفس في البدن في النوم ليس كتعلقها في اليقظة. ولذلك تجد الإنسان في منامه يرى أنه قام وقعد وأكل وشرب، أليس كذلك؟ أحيانا يرى أنه سافر، أحيانا يرى أنه سافر وهو لا يزال في مكان حتى غطاءه لم يتحرك، ظاهر. هذا مع أن تعلق الروح في حال الحياة في النوم بين تعلقها به في حال اليقظة وتعلقها به في بعد الموت، يعني أن تعلق الروح بالبدن بعد الموت أعظم وأبلغ. فالإنسان الميت يأتيه الملكان ويقعدان، كما يرى النائم أنه قاعد، وهذا تأويل مقبول واضح. تأويل آخر أن نجعل الحديث على ظاهره ونقول إنهما يقعدان حقا، ولا مانع من أن الله يوسع القبر في هذه الحال حتى يتمكن من القعود. ولو كشف القبر من قبل الآدميين عاد إلى حاله وصار الميت على ما هو عليه. المهم أن علينا أن نؤمن بذلك أنهما يقعدان ويسألان عن هذه الأمور الثلاثة: الأول من رب، الثاني ما دين، الثالث من نبي. وعلى هذه الأسئلة الثلاثة بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة له صغيرة سماها إيش؟ الأصول الثلاثة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت هو المستقر الذي لا تزعزعه الرياح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا متعلق بثبت ولا بالثابت؟ ما تقولون؟ يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجوز وهو الأقرب أن يكون متعلق بالثابت، يعني الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أي هو الظاهر، الظاهر العبارة الكاملة حسب. نعم. ارفع يدك. نعم.
السنة
وصف من القدرية
الجبرية،
فإذا
فعل
وقلت أن الإنسان يفعل أشياء اختيار، من فعل شيئا بغير اختياره لا ينتبه إليه إلا أصحاب الفهم، الحديث الذي يأكل هو ناسي لا ينتبه إليه الفعل. لا، لأنه قال أطعمه الله وسقاه. والسبب وجه ذلك أن الناس لم يرد هذا، يعني لم يرد أن يأكل ليفسد صومه. نعم. ما هو
فيما يتعلق
رؤية الله تعالى في المنام ثابتة على خلاف من فيها بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أما رؤية الخلق لله فذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، ولا أدري أيصح هذا أم لا. وذكر شيخ الإسلام أن الإنسان يرى ربه على حسب طاعته له، ولكن لما يعني ما استقر قلبي لهذا. ونقول من أراد أن يرى ربه فعليه بشرع الله. نعم. إن ما انتهى البحث فيها، ما انتهى البحث فيها. نعم.
شريط القرآن
هل يأخذ أحكام النسخة عقديا وفقهية أو يختصر ذات الأحكام؟
ما هذا حكاية الشريط حكاية عن صوت القائل ولا يأخذ أحكام النسخة، ولهذا يجوز الإنسان أن يمس الشريط اللي فيه القرآن ولو كان على غيره. واضح؟ ولكن هل إذا قرأ إذا سمعنا هذا في التسجيل ومر بآية سجدة هل نسجد؟ سؤال لك. ها؟ طيب أقول لا يسجد، أولا لأن القارئ ما سجد، والثاني لأن هذا مو قارئ، ليس قارئا، ربما يكون القارئ قد مات. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس يضع مسجلا في المنارة وإذا جاء حان وقت الأذان فتح المسجل، هذا لا يجوز، ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الفرض، لأن هذا سماع صوت متى لعل له 10 سنوات ميت. ومن ثم نقول إن هذا الأذان لا يتابع ولا يدعى بعده بدعاء الأذان، لأنه يعني مو أذان، هذا حكاية صوت صوت سابق. نعم لا إذا كان على الهواء كما يقولون تابع، إلا أن بعضهم يقول إذا صليت الصلاة التي ينادى لها الآن لا تتابع، ويقول لأنك غير مدعو بهذا الأذان، وظاهر الحديث أنك تتابع إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم لا اليوم
بعض الناس
قول
الله تعالى حكاية
مثلا
عن إبراهيم
هل يصح؟ أي صح، لأن حكاية عن إبراهيم يعني يحكي عن إبراهيم، ويحكي بمعنى يقول،
ليس مراد قول
لا لا ما مراد من قول كل أبي انت هو؟ طيب خلنا بالخمس الباقي. يقول مالك رحمه الله تعالى فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله، لأن الإيمان قد استقر في قلبه ولم ينسه إياه سكرات الموت، يقول ربي الله، والإسلام ديني ومحمد النبي، حينئذ يعترف ويقر إقرارا تاما، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، ويمد له القبر مد البصر. وأما المرتاب يعني الشاب وعلى رأسهم المنافقون، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. كلمة ها ها تعطي أن هذا يتفطن لشيء كان يعرفه، ومعلوم أن الشيء إذا ضاع عنك بعد معرفته تكون حصة جهله أشد أشد مما يكون ثلاثة عام، فتجد يقول ها ها لا أدري، لأن الإيمان لم يصل قلبه والعياذ بالله، ولم يستقر، فأنسته سكرات الموت. هذا الذي يقول الناس، ويقول إنه سمع الناس يقولون شيئا، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن إيمانه بلسانه لا بجنانه، ولهذا يكونه اللسان أحوج ما يكون إليه. ونعم فيضرب بمرزبة من حديد، المرزبة قالوا إنها مطرقة. وقد ورد في الحديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها. نسأل الله العافية. يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. من يصيح؟ الميت الذي لم يجب يصيح صيحة عظيمة يسمعها كل من يليه، كما جاء ذلك مقيدا في الحديث. ورد الحديث ورد كل شيء يسمعها كل شيء، ورد يسمعها كل من يليه إلا الإنسان. والظاهر أن الأول العموم مقيد بكل من يليه، لأننا مثلا لو كان الإنسان هنا في القصيم لا نعتقد أن الذين في شرق آسيا يسمعون أو في الغرب. وما دام الحديث ورد مقيدا بأمر أقرب إلى المعقول فإننا نقيده به ونقول من يليه. وقول لو سمع الإنسان لصعق، معنى صعق أي خر ميتا، لأنه لا يتحمل هذا الصوت العظيم، لا سيما إذا كان هذا الصوت من قريب له أو صديق له أو ممن يؤلمه عذابه، فإنه سيكون أشد. ولهذا جاء في الحديث لولا أن لا تدافن لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب قبر. لكن لو سمعنا عذاب قبر لتألمنا ألما عظيما، قريبك تسمعه يجأر صوت من شدة العذاب ما تتحمل، صديقك ما تتحمل. لكن الحمد لله الذي أخفاه، ونسأل الله تعالى أن يرفع العذاب في القبور عن المسلمين. نعم. ولو سمع الإنسان لصارق، ثم بعد هذه الفتنة إلى آخره. الآن نرجع إلى مباحث في هذا. المبحث الأول: متى يكون سؤال الإنسان وفتنته في قبره؟ بمعنى لو بقي في بين ظهراني أهله لمدة، كما يصنع الآن في الذين تجهل أحوالهم، يوضع في الثلاجة لمدة يومين ثلاثة أربعة، فهل يفتن في هذه الحال أو لا؟ الظاهر لا، أنه لا فتنة حتى يسلمه الأحياء إلى عالم الأموات، وما دام بين أيديهم فهو بين أيديهم. هذه واحدة. ثانيا، هذه الفتنة هل هي لكل أحد من صغير وكبير وبر وفاجر ومؤمن وكافر أو لا؟ اختلف في هذا العلماء. فمنهم من يقول إن هذه الفتنة إنما تكون للمكلف أي البالغ العاقل من المسلمين أو من الشاكين كالمنافقين، وعللوا ذلك قالوا: أما كونه لا يشمل الصغار والمجانين فلأن هؤلاء قد رفع عنهم التكليف فلا يسألون، وإنما هم تبع لآبائهم إن كانوا كفارا فكفار، وإن كانوا مسلمين فمسلمين، أو يقال إن هؤلاء لا نعلم حالهم عن الأطفال والمجانين بل أمرهم إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للكافر والمؤمن والمنافق، فالمؤمن والمنافق ثبت أن هذه الفتنة تكون لهم، وأما الكافر فإنه لا يسأل. لماذا؟ لأنه كافر مستحق للعذاب، كما أنه لا يحاسب يوم القيامة حسابا من توزن حسناته وسيئاته، ولكن يقرر بذنوبه ويخزى بها. فكذلك في القبر لا يسأل، يباشره العذاب مباشرة والعياذ بالله، لأنه كافر. هذه أيضا المبحث الرابع، الملكان هل هما مسميان أو نقول ملكان والله أعلم؟ في هذا خلاف بين العلماء أيضا، فمنهم من يقول إنهما مسميان، أحدهما منكر والثاني نكير. والحديث قد ورد في هذا، أي في هذه التسمية، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح. فنحن نقول في عقيدتنا إن كان اسمهما هذا وصح عن معصوم فإننا نؤمن به ولا ننكره بعقولنا، ولا نقول كما قال المنكرون كيف يوصف الملك بأنه منكر وكيف يوصف بأنه نكير. لأن نقول المنكر من ليس بمعروف، كما قال الله تعالى عن إبراهيم لما جاءت الملائكة قال لهم قوم منكرون، وليس في هذا محال ولا مخالف العقل. لكن الكلام على أنه هل صح عن معصوم فإننا نؤمن به، لأنه خبر صادق عن أمور غيبية. إذا لم يصح فإن نقول إنهما ملكان كما جاء ذلك في الصحيحين، واسمهما ليس لنا ضرورة إلى معرفته. طيب هل يشمل المبحث الخامس الرابع؟ عددنا قبل آخر شيء الرابع. طيب الخامس أو الجبون، هل يشمل هذا هذه الفتنة من لم يدفن كالذي أكلته السباع أو احترق وذرته الرياح أو ألقي في البحر وأكلته الحيتان؟ الجواب نعم يشمله، لأن أمور الآخرة ليست تقاس بأمور الدنيا. وكما تعلمون حديث الرجل الذي كان مذنبا مستدفا على نفسه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويدروه في اليم في البحر، فجمعه الله وأحياه جمع. فهذا الذي تدعوه الرياح وتأكل السباع ويكون روثا وبولا.
من فضلك اقلب الشريط.